الفرع الثامن قلنا بالأمس أنه إذا قطع الحداد شمال السارق بدلا عن يمينه سقط قطع اليمين. وقد تقدم الوجه في ذلك. ثم أن هذا القاطع تارة يكون عن علم وعمد ويكون على الحداد القصاص تمسكا بدليل القصاص، فمجرد كون السارق يجب قطع أحد إحدى يديه لا يجعل قطع الحداد لشماله عن عمد وعلم غير مستوجب للقصاص، بل هذا يده اليسرى السارق تكون معصومة فيكون قطعها تعديا عدوانا وموضوعا للقصاص، وهذا لعله لا إشكال فيه. وأما إذا كان قطعه للشمال لشمال السارق عن جهل فلا إشكال في عدم القصاص أيضا، وإنما الكلام في أنه هل عليه الدية، هل يجب على الحداد الذي احتسب شمال السارق يمينا فقطعها هل عليه الدية أو لا يثبت عليه الدية؟ قد يقال أنه تثبت عليه الدية تمسكا بإطلاقات أدلة الدية في مورد الخطأ، لأن هذا السارق لم يكن يجوز قطع يساره، يساره كانت معصومة
سيأكل قدرا من اليمين وعليه قطع اليمين.
أفرض لو قطع إصبعا من أصابع رجله الذي هو أقل من اليمين يكون عليه الدية وقطعها خطأ. فحيث أن الذي كان واجبا عليه قطع يمينه لا قطع يساره وقد قطع يساره جهلا وخطأ، فدليل الدية إطلاقات أدلة الدية في كل خطأ تمسك بها بعض الفقهاء وحكموا بالدية في المقام، وأن هذا الإنسان وإن كان يسقط عنه قطع اليمين بحكم ما تقدم من أنه لا يترك بغير ساقة بحكم صحيحة محمد بن قيس الواردة في المقام، إلا أنه تثبت الدية. فيكون السارق بهذا الاشتباه حاله أحسن من حال السارق الذي تقطع يمينه، حيث أنه يدفع له الدية في قبال قطع يساره جهلا وخطأ، إلا أن الصحيح أنه لا دية في المقام في هذه الصورة. والوجه في ذلك هو التمسك بالإطلاق المقامي في صحيحة محمد بن قيس، فإن هذه الصحيحة التي كانت تقول سألت أبا عبد الله عن السارق يسرق فتقطع يده، عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين في رجل أمر به أن تقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه وقالوا إنما قطعنا شماله كتقطع يمينه، قال فقال لا تقطع يمينه قد قطعت شماله. هذه الرواية وإن كان منطوقها وصريحها النظر إلى أنه يسقط قطع اليمين بعد قطع الشمال وليست في مقام ليست متعرضة لحكم الدية، إلا أنه يفهم منها من السكوت فيها ومن الإطلاق المقامي فيها أن هذا الشيء الذي وقع وهو قطع الشمال كأنه بدل عن قطع اليمين وكأنه يحتسب بدلا عن ذلك، خصوصا وقد ورد فيه التعبير لا تقطع يمينه قد قطعت شماله، قد قطعت لا تقطع يمينه قد قطعت شماله، لأنه بمعنى أن هذا بدل عن ذلك فلا يزاد على ذلك، وما وقع يعتبر هو كأنه عقوبة هذا الإنسان، ومثل هذا اللسان ومثل هذا المقام لو كان فيه دية لا بد أن يدفع إلى السارق، كان ينبغي للإمام أن يبين ولا يسكت ويقول وينبغي أن يدفع له الدية، فسكوته التعبير أيضا بقد قطعت شماله، كل منهما يصح أن يكون أن يشكل دلالة في الواقع وإطلاقا مقاميا على أنه لا يدفع له الدية، وأنه تحتسب الشمال وقطع الشمال بدل قطع اليمين.
الساق اليمين الذي ترك له أفضل من الذراع، وهو مطلوب أن يقطع الأفضل قطع اليمين.
هذا استحسان يعني إذا لم هذا استحسان
يعني العقل يقول
استحسان العقلي، لأنه كان يجب عليه قطع اليمين بل قطع الشمال هو خطأ فلا بد وأن
لا تشمل صورة بيت المال الرواية ناظرة إلى
لا
مقام
الرواية ناظرة إلى أن هذا تحتسب بدل قطع يمينه، فلا فليس له شيء لا من بيت المال ولا من العدال، ليس له شيء في قبال ذلك. إذن فالصحيح أن صحيحة محمد بن قيس يصلح أن تكون دليلا في صورة الجاه، أن تكون دليلا على أنه لا يكون هنالك دية، لا تكون هنالك دية. فما ذهب إليه بعض الأعلام من أنه يثبت هنا الدية يكون بلا وجهين. الفرع التاسع صحيح، ولهذا نقول إطلاق مقامي، لو كانت في مقام البيان كانت إطلاق كان إطلاقا لفظيا، أنه نعبر بالإطلاق المقامي بهذه النقطة، أنه لو كان يجب هنا دفع الدية كان ينبغي أن يبين
باعتبار أنه من بقاء يدي في اليمنى ثم يستفيد
لا تقطع يمينه قد قطعت شماله، لو كان يجب له الدية على القاطع أو على بيت المال لكان ينبه. يعني هنا من الموارد التي يكون السكوت للسكوت دلالة، وهذا هو معنى كون الإطلاق مقاميا لا لفظيا.
هنا لماذا لا يحمل أن المقام هنا مقام بيان أن اليمنى لا تقطع؟ السؤال
انه هذا ذاك مو مقام، ذاك التصريح، ويقول لا لا تقطع يمينه، ما يحتاج الى مقام، لكن يقول لا تقطع يمينه ويصرح به قد قطعت شماله، لا تقطع يمينه قد قطعت شماله. اذا فهذه الصحيحه تكون دليلا بحسب الحقيقه على التقييد، على تقييد مطلقات الدية لو تمت مطلقات الدية في المقام. الفرع التاسع من الفروع، اذا مات السارق بقطع يده، سرى الجرح الجرح قطع اليد فمات السارق، المعروف أنه لا ضمان، بل لعله لا خلاف عندنا بأنه لا يضمن لا بيت المال ولا الحداد الذي قطع يده. والظاهر أن المراد ما إذا مات بالسراية اتفاقا، لا ما إذا كان يعلم أن قطع يده يؤدي إلى قتله، فإنه حينئذ لا يجوز قطع يده الحد الذي هو دون القتل، إذا كان إجراؤه يؤدي إلى القطع يقين إلى القتل وموت المحدود يقينا لا يشرع الحد ولا يجوز إجراء الحد. فلو فعله وهو عالم عامد يكون عليه يكون متعديا ويكون عليه القصاص، كما أنه لو فرط في إجراء الحد فمات بالسراية نتيجة التفريط والتعدي أيضا يكون فيه الدية إذا لم يكن قاصدا للقتل، وذلك تمسكا بإطلاقات أدلة القصاص فيما إذا تعمد قتله، وبأدلة الدية فيما إذا أفرط في إجراء الحد عليه فأدى إلى موته بالتفريط. وبرواية خاصة سوف تأتي الإشارة إليها هي أيضا تدل على ثبوت الدية في موارد التفريط. إذن فموضوع هذا الفرع ما إذا سر القطع قطع اليد إلى موته اتفاقا لا بعلم وعمد وبملازمة عادية معلومة ولا بتفريط وتعدي في كيفية القطع من قبل الحداد، فهذا هو موضوع البحث. لو مات بهذا النحو من السراية الاتفاقية للمعلومة ومن دون تفريطين وتعدين، هل هنا يوجد ضمان؟ قلنا أن المعروف أنه لا ضمان في هذه الحالة، وهذه الفتوى المعروفة المشهورة يمكن أن تخرج بأحد وجهين. الوجه الأول أن هذا هو مقتضى الإطلاق المقامي لأدلة لزوم إجراء الحد وإقامة الحدود، فإن أدلة لزوم إقامة الحدود تدل على أن الحدود الشرعية لا بد وأن تقام على المتهم على المجرمين، ولو فرض أن إقامتها كان مشروطا بأن يقطع بأنها سوف لا تؤدي إلى السراية، معناه أنه في أكثر الموارد سوف تعطل حينئذ إقامة الحدود، إذ كثيرا ما يحتمل في أكثر الموارد يحتمل أن يكون كاحتمال، يوجد احتمال أن يكون هذا الإنسان في طول إجراء الحد يمرض أو يتأثر أو يموت في السراية ونحو ذلك، في السراية الاتفاقية هذا محتمل فيه ولو باحتمال ضعيف في أكثر الموارد. فلو فرض أنه كان يشترط في إقامة الحدود، في إقامة الحدود الشرعية، أن يقطع ويعلم جزما بأن هذا سوف لا يوجد أي احتمال أن يتأذى بهذا القطع أو الحد، ويقطع بأنه سوف لن تسري هذا الحد إلى موته، إذا افترضنا اشتراط مثل ذلك معناه تعطلت الحدود في أكثر الموارد، لأن هذا الاحتمال ولو ضعيفا موجود غالبا، ولو بنسبة ضعيفة موجود غالبا. فإذا كان يشترط القاطع بعدم وجود شيء من هذا القبيل معناه أي متى يحصل هذا القاطع، في أي مورد، ففي أكثر الموارد يمكن دفع الحد وإقامة الحد بتطرق احتمال من هذا القبيل، وبهذا تعطل الحدود. وقد ورد هذا المعنى في رواية في المجلد 19،
يقول الإمام
صلى الله
عليه وسلم من قتل الحد،
ورد هذا المعنى في رواية واردة في باب القصاص. هناك يقول الإمام في تلك الرواية في المجلد 19 في صفحة 46، يقول الإمام لولا ذلك لا دليل، لو كان يقول، قال في صحيح في رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال، صفحة 46 طبعا الحديث في سنده محمد بن الفضيل الذي فيه كلامه، قال سألته عن رجل قتله القصاص له دية، فقال لو كان ذلك لم يقتص من أحد، فقال من قتله الحد فلا دية له، لو كان ذلك لم يقتص من أحد، لو فرض أن القصاص إذا أدى إلى القاتل إلى السراية إلى موت الرجل فكان عليه دية، والولي القصاص دون النفس، حينئذ في كل مورد يريد أن يقتص يقطع يد الإنسان الذي جنى عليه بقطع يده مثلا، ويحتمل أنه سوف يؤدي إلى السراية فيموت، لابد أن يدفع الدية، فيتوقف عن إجراء القصاص ويلغو، كأنه يلغو حينئذ جعل هذا القصاص يكون أمرا لغوا، وكذلك الحد. إذن فأدلة إقامة الحدود يكون مقتضاها بهذه النقطة التي أشرنا إليها، مقتضى إطلاقها المقامي أن الحدود حتى إذا كانت مستلزمة اتفاقا مستوجبة للسراية من دون استلزام ومن دون تعد أو تفريط يجب إقامتها ولا يكون فيها ضمانون. هذا الوجه الأول الذي يمكن أن يستدل به لتخريج هذه الفتوى.
هناك رواية تقول أنه من قتل
هذا الوجه، هذا الوجه الثاني. الوجه الثاني التمسك بالروايات الخاصة الدالة على نفي الدية في من قتله حد، وهي روايات عديدة، أفضلها روايتان أنقاها سندا ودلالة، روايتان إحداهما صحيحة الحلبي أيضا في المجلد 19 في صفحة 46 و47، في صفحة 47 صحيحة الحلبي يقول النبي عبد الله عليه السلام قال أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له، ومن وأيضا الثانية معتبرة أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عمن أقيم عليه الحد أي يقاد منه أو تؤدى ديته، هكذا ينقله صاحب الوسائل عن التهذيب، إلا أن الموجود في التهذيب غير يختلف عن هذا، هذا من موارد الاختلاف بين الوسائل والتهذيب، الموجود في التهذيب هكذا أوضح وأصرح من هذا التأمين، سألته عمن أقيم عليه الحد فمات أي يقاد منه، كلمة فمات ساقط كأنه في نقل الوسائل، سألته عمن أقيم عليه الحد فمات أي يقاد منه أو تؤدى ديته، قال لا إلا أن يزاد على القود، هاتان الروايتان المعتبرتان سندين تدلاني على أن الحد إذا أدى إلى الموت، إلى السراية والموت، لا يوجد فيه دية، لا يثبت فيه دية. وقد يقال أن المراد بقوله أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له، النظر إلى من يكون حده القتل وقصاصه القتل فلا دية له، وحينئذ تكون الرواية أجنبية عن محل الكلام. من كان حده القتل كما أفرضوا في باب الزنا، أفرضوا إذا زنى مع الاغتصاب فإن حده القتل، أو إذا زنى اليهودي بالمسلمين فإن حده القتل، وهكذا. المرة الثالثة أصحاب الكبائر يقتلون في الحد في الحدود، أو في القصاص إذا كان قد قتل شخصا فكان عليه قصاص النفس فحد. فقد يكون المقصود بقوله أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له، أي كان حده القتل وكان حده. إلا أن هذا الاحتمال، وإن كان صاحب الوسائل يحتمل هذا الاحتمال، حيث جعل الباب من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص. إلا أن هذا الاحتمال غير صحيح، وذلك أولا باعتبار أن هذا في نفسه لم يكن محتملا عند سائل أو عند متشرع لكي الإمام يتصدى في مقام بيانه أنه من يقتل حدا أو يقتل قصاصا يكون له الدية، خصوصا في الرواية التي تعطف أيقاد من تعطف القود على الدية، فإنه لا معنى لأن يكون من عليه حد القاتل حينئذ يقتل قاتله يقاد من قاتله، هذا أمر غير معقول. إذن فالسؤال الذي كان الإمام بصدد الجواب عليه، والذي كان مثلا موجودا في ذهن السائلين المتشرعة والرواة، إنما هو من يكون حده دون القاتل وقصاصه دون القاتل، لكن عند إجراء هذا الحد أو عند إجراء هذا القصاص يسري حينئذ إليه فيموت. هذا هو الشيء الذي يمكن أن يكون يعقل أن يكون مسؤولا. هذا أولا. وثانيا في ذيل هذه الروايات توجد قرائن على أنه المقصود إنما هو القصاص أو الحد دون القاتل الذي يسري فيموت. ففي صحيحة محمد بن مسلم قال من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة. هنا يصرح أنه لا يوجد دية لمن يقتل في القصاص، سواء كان القصاص قصاصا للنفس في قتل أو كان في قصاص دون النفس في الجراحات في الجروح. وفي الحاد معتبرة البقباق، فإن معتبرة البقباق هذا الاحتمال أساسا لا يتطرق فيه، باعتبار أن الوارد فيه عمن أقيم عليه الحد فمات. من أقيم عليه الحد فمات صريح في أن النظر إلى الموت بالسراية لا الموت بالحد، فإنه من كان حده القتل لا يعبر عن أقيم عليه الحد فمات. وكذلك أي قادمين فيه أيضا قرينا على أن النظر إلى من ليس عليه الحد الحد القتلي، من ليس عليه القتل حدا، فإن من عليه الحد القاتل حدا لا معنى لأن يتوهم أنه يقاد منه. وكذلك الذيل قال لا إلا أن يزاد على القود، ولو كان هنالك الحد حدا قتليا النظر إلى من كان حده القتل بعد يزاد لا معنى له، لا زيادة على القتل، لا يوجد ما وراء عبادة قرية ليس وراء الموت والقتل شيء يزاد عليه، لا معنى إلا أن يزاد. إذن فرواية هذا الاحتمال إن تطرق إلى رواية إلى صحيحة الحلبي فهو لا أساس له ولا موضوع له في اسم معتبرة البقباق التي هي واضحة في النظر إلى أن من أقيم عليه الحد الذي هو دون القاتل فسرى ذلك فمات لا يوجد هناك دية عليه، لأن في السؤال يسأل هم عن القود وهم عن الدية أي قاد من أو تؤدى ديته، قال لا إلا أن يزاد على القود، أي إلا أن يكون هناك تفريط وزيادة في إجراء الحال. وهذا الذيل هو الذي قلنا أنه ينفعنا في مورد التعدي والتفريط، فإنه دليل على أنه في مورد التعدي والتفريط يوجد هناك دية، على الأقل الدية الذي هو قدر متيقن، إن لم يكن قود يكون فيه دية، بل فيه قصاص أيضا، فإن في بعض الروايات وارد أنه الإمام أمير المؤمنين عندما جلد الجلاد أكثر من الحد اقتص منه،
جاوز الحد
اقتص منه وجلده بمقدار الزيادة 3 جلدات كأنه أزاده، فأمر فجلد من قبله. إذن إيه فالرواية تدل بالذيل على أنه من يتعدى أو يفرط في إجراء الحد حينئذ يكون ضامنا للزيادة، إما قصاصا وقودا أو دية على الأقل، لا بد إن إذا مات لا بد أن يدفع ديته حينئذ. فتكون
واضح الاحتمال الشيخ في هذا الاحتمال كان بسبب فرضيته في قتل ولا جراح، قوله في قتل
أي مثلا من هذا من باب العطف يعني
خلق هذا
الاحتمال
وعنونه للكل تساهل.
فهذه إذن فالروايتان الصحيحة، صحيحة الحلبي ومعتبرة البقباق، كلتاهما تدلان على أنه إذا كان إقامة الحد مؤديا إلى السراية والموت لا يكون هناك ضمان، لم يكن هناك تعد وتفريط. وذهب بعض الفقهاء من جملتهم الشيخ الطوسي قدس سره في بعض كتبه، ذهبوا إلى تفصيل بين الحدود التي تكون لله فلا ضمان فيه ولا دية إذا سر الحد وأدى إلى الموت، وبين الحدود التي تكون للناس فيكون فيه ضمان في بيت ولو من بيت المال، ضمان على الإمام فيدفع ديته إذا كان الحد الذي أقيم من حدود الناس، كما في حد القذف مثلا الذي يكون له يكون للناس للمطالب وهو المقذوف. وهذا التفصيل نشأ من ورود من مجيء رواية في البين، وهي رواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فإن ديته علينا. كأنهم أرادوا العمل بهذه الرواية، إلا أن هذه الرواية وهذا والظاهر من ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات، ظاهر التعبير بضربناه أن النظر إلى الحدود الجلدية لا إلى القصاص، يعني إلى الحد بالمعنى الأخص، فإن حدود الناس قد تطلق بمعنى يعم القصاص. في صحيحة فضيل بن يسار التي فصلت بين حدود الله وحدود الناس، هناك أطلق فيها الحد من حدود الناس على ما يعم حد القذف وعلى القصاص، عندما كان يقول أما حدود الناس فليس للإمام أن يقيمه إلا أن يأتي المطالب وليه فيطالبه، فعندما مثل طبق هذا حدود الناس طبقه على القذف كالمقذوف وكولي الدم. إلا أن التعبير هنا من ضربناه، لولا كلمة الضرب ضربناه كان يمكن حمل حدود الناس على ما يعم الحد والقصاص، لكن تعبير بضربناه يجعل هذه الفقرة مخصوصة بالجل، يعني بالحدود بالحد الاصطلاحي الذي يكون للناس، الحد الذي يقابل القصاص.
الجلد اكو قصاص
عند القاضي،
الجلد ماكو قصاص،
ما فحين اذا ضربناه يكون المقصود هنا. لو قال ومن اقمنا عليه حدا من حدود الناس، لو كان هكذا يقول فمات كان يشمل القصاص، من اقمنا عليه حدا من حدود الناس فمات فان ديته علينا كان يشمل القصاص، لكن يقول من ضربناه حدا من حدوده، وضربناه يكون كالصريح في إرادة ما يكون حدا بالمعنى الأخص، أي حد القذف الذي يكون للناس بحسب الحقيقة. نعم نفس الباب. وعلى كل حال هذه الرواية تفصل بين الجلد الذي يكون بين الحدود التي تكون لله كحد شرب الخمر مثلا وحد الزنا، وبين الحد الذي يكون للناس كحد القذف مثلا، فإنه لو مات بالسراية في الأول لا ضمانه، لأنه لله هذا والله مالك للناس فلا ضمانه. ولو كان في الثاني فحيث أن هذا للناس وليس لله فحينئذ يكون هناك ضمان. ولعل نكتته أيضا هذه أنه ما يكون لله والله مالك الناس مال يملك المحدود، فلا معنى لأن يضمن المالك نظير أن يضمن السيد دية عبده، ولا يضمن السيد دية عبده لأنه مالك له، بخلاف ما إذا كان الحد للناس كما في حد القذف، فإن هذا الضرب وهذا الجلد هناك من أجل الناس، فإذا كان من أجل الناس فإذا سرع وأدى إلى قتل موته يضمن، لا ينبغي أن يذهب دمه هدرا فتكون ديته علينا. هذا إذن نكتة معقولة لمثل هذا التفصيل، إلا أن هذه الرواية أولا ضعيفة السند، فإن في سندها الحسن بن صالح الثوري، الذي هذا الحسن بن صالح الثوري الذي يقال أنه رأس الفرقة الصالحية من الزيدية زيدي، ولم يرد توثيق له في كتب الرجال رغم أن له كتاب وأصل ينقل عنه كثيرا، تارة باسم الحسن بن صالح الثوري وأخرى الحسن بن صالح بن الحي، وثالثة حسن بن صالح الأحول. فيبقى السند من هذه الناحية لا طريق إلى إثبات وثاقة السند لكي يتم مثل هذا التفصيل، مضافا إلى أنه يمكن أن يقال بأن الرواية بسبب إعراض المشهور أيضا تسقط عن الاعتبار الحجية، لأنه وإن ذهب الشيخ إلى مثل هذا الفتوى في بعض كتبه لأنه في أكثر كتبه أطلق أيضا نفي الضمان في من قتله حد أو قصاص بالسراية، فيمكن أن يدعى أن مشهور الفقهاء أيضا القدماء عن ترك العمل بمثل هذه الرواية وهي التفصيل، وهي التي تدل على التفصيل بين من مات بحد الله ومن مات بحد الناس. إذن فيبقى تلك الروايات مطلقة، من أقيم عليه الحد أتؤدى ديته؟ قال لا. فمات أتؤدى ديته؟ قال لا. تلك تبقى على إطلاقها سواء كان الحد حدا لله أو حدا للناس، وإن كان المضمون مضمون له نكتة وله وجاهة وله نكتة ذوقية، لكن لا طريقة إلى إثبات هذا التفصيل. الفرع العاشر من الفروع أنه إذا قطعت يد السارق يمين السارق وجب معالجتها والقيام بشؤونها حتى تبرأ، هذا أيضا من الأحكام التي دلت عليها روايات عديدة، كأن الحاكم أو المحكمة والإمام يضمن علاج اليد التي قطعت في السرقة. وقد دلت على ذلك روايات عديدة أنقاها سندان صحيحة محمد بن قيس في صفحة 527 من المجلد 18 في هذه الصحيحة، هكذا ورد الصحيحة واردة في حكم سرقة العبد، لكن في ذيلها قال: قضى أمير المؤمنين في رجلين قد سرقا من مال الله، أحدهما عبد مال الله، قد تقدمت هذه الصحيحة سابقا، والآخر من الناس من عرض الناس، فقال: أما هذا فمن مال الله ليس عليه شيء، مال الله أكل بعضه بعضا، قد تقدم هذا الرواية هذه الفقرة من الرواية في بحث سابق، وأما الآخر وهو الذي ليس عبدا وسرق فقدمه وقطع يده ثم أمر أن يطعم اللحم والسم حتى برئت يده. هذا الذيل تدل على لزوم إطعامه ومعالجته حتى تبرأ يده. ومثلها روايات أخرى موجودة في الباب الثاني، الباب 30 الذي بعد هذا الباب، فيها روايات عديدة لأن أكثرها أو كلها غير نقية السند.